الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وفي آخره بيان لأهمية القلب بالنسبة للجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإيمان والكفر وارتكاب المعاصي وطاعة الرحمن منبعها القلب، فالصلاح والفساد في القلوب في أصله لا الأجساد والجوارح. فمن صلح قلبه بالإيمان والتقوى صلحت جوارحه بالأعمال الصالحة، فلا تسمع الأذن إلا ما يرضي ربه، ولا يتكلم اللسان إلا بما يرضي ربه، وهكذا اليد والعين والفكر إلى آخره. وعلى هذا لنجتهد على القلب، خاطب القلب بالترغيب والترهيب والتذكير، لا ننشغل بالأجساد بالجبر والضغط، وكذلك لا يهمله. المشكلة في القلب فقط، فاجتهد عليه. يقول بعض الحكماء: كرجل دخل بيتا مظلما فبدأ يصرخ وفي يده عصا يقول: يا ظلام اخرج من البيت وإلا فسترى ما أفعل بك، اخرج يا ظلام، وبدأ يصرخ. فدخل عليه رجل آخر وقال له: يا أخي الكريم، الأمر لا يحتاج إلى كل هذا، لا يحتاج إلى أن تصرخ وأن تأخذ عصا بيدك لتخرج الظلام من البيت. هذا أول. ثانيا، هذه الطريقة لا تخرج الظلام أصلا، هذه الطريقة لا تخرج الظلام، فالأمر أسهل من هذا كله. ثم قام وفتح مفتاح الكهرباء وفتح النور وتلاشى الظلام مباشرة. وهكذا في مسألة القلوب، عليك أن تسمع الذي أمامك كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الأعمال وعظم ثوابها وما أعد الله للمؤمنين في الجنة بالترغيب وحسن الخلق مع الدعاء له والتضرع في جوف الليالي، وحينئذ يتوقد الإيمان في القلب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى على صورة تعليقات مختصرة على هذا المتن المبارك. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وقد تتابع الأئمة على قدره، حتى قال النووي رحمه الله: عليه مدار الإسلام كله. لماذا؟ لأنه يشمل النصح لله ولكتابه، اللذين يدخل فيهما جميع فروع الدين. وراوي الحديث هو تميم بن أوس الداري، مشهور بفضله وعلمه وعبادته، وله أخبار وقصص، وله فضل عظيم، حيث روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة المشهور في آخر صحيح مسلم، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. أسلم متأخرا في السنة التاسعة، وكان قبلها نصرانيا، وهذا الحديث جاء لبيان الحقوق مع الخالق، يشمل الثلاث الكلمات الأولى، وحقوق الخلق وهي الكلمتان الأخيرتان: أئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذا أسلوب حصر، وهو تعريف الطرفين، بمعنى الدين هو النصيحة، كقولكم مثلا: العلم الخشية. والمعنى المراد عماد الدين وأعظم أموره وأهمها النصيحة، وقيل معناها الدين كله النصيحة، وهذا أقرب عندي لما سأبينه لكم في الشرح الثاني. والدين هنا يشمل الدين بمعناه العام: الإيمان والإسلام والإحسان. والنصيحة بمعنى الإصلاح والملائمة بين الشيئين، كما ذكر ابن فارس. وتلخيص ذلك أن النصيحة يدور على معنى الصدق والإخلاص في الحقوق، وبه تحصل الملائمة والتوافق في علاقة الإنسان مع الخالق وكتاب خالقه ورسول خالقه المبلغ لأوامر ربه، وكأنه يلائم هذه العلاقة ويصلحها. وكذلك فيما يتعلق بعلاقته مع الخلق في إرادة الخير للغير، وعلى هذا تدور مع يعني معنى الكلمة، كلمة النصيحة. والنصيحة قسمان: قسم ينفع الناصح فقط، وقسم ينفع الناصح والمنصوح، وسيتضح لكم بعد قليل. وقول الصحابة: لمن يا رسول الله؟ يعني لمن تكون هذه النصيحة يا رسول الله؟ هذا فيه دلالة على حرص الصحابة وما ينبغي أن يكون عليه المسلم يعني من معرفة دينه وأمر ربه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله، يعني النصيحة لله في حقه، وذلك بالقيام بحق الله سبحانه جل وعلا بصدق وإخلاص. وهذه النصيحة تنفع الناصح فقط دون النصوح، فإصلاح هذه العلاقة تنفع الناصح وهو العبد دون المنصوح وهو الرب سبحانه جل وعلا، لأنه غني عن الخلق أجمعين. وتكون النصيحة هنا، النصيحة لله في حقه، تكون بالإيمان به، وأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل عيب ونقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك إفراده بالتوحيد والطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكتابه، أي القرآن، ويحتمل إرادة جميع الكتب السماوية السابقة، لأنه مفرد مضاف فيعم، ولكن قوله بعدها لرسوله يقوي أنه أراد القرآن. وعلى كل حال، النصح لكتاب الله يكون بالإيمان به وتصديقه وتعظيمه والاعتناء به حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا ودعوة الناس إليه، وكذلك نشره بينهم. وينبغي لنا أن نلتزم بورد، أو أن نلزم وردا كل يوم نقرأ فيه القرآن، نقرأ فيه القرآن بصفاء ذهن وتدبر. هذا من أولى أولويات المسلم فضلا عن طالب العلم. ولا ينبغي للمسلم أن تظهر عليه شمس يومه وتغيب لم يقرأ كتاب ربه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولرسوله، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به وتصديقه في جميع ما أخبر به وتوقيره ومحبته والعمل بسنته ودعوة الناس إلى حياته. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط في الصورة الخارجية والمظهر، ولا فقط في الأخلاق، لا، كلها مطلوبة، لكن يقول أهل العلم: الاتباع يكون في صورته وسريرته وسيرته كذلك، تكون في سننه التي توافق الشهوة والتي لا توافقها. فكما أنه مطلوب منا أن نأكل على طريقته وننام على طريقته ونتزوج على طريقته، كذلك مطلوب منا أن نبكي كبكائه على أمته، ونتهجد كما تهجد، ونقوم في الليل كما كان يقوم، وأن نزور المسلمين لدعوتهم كما كان يزورهم، وأن نصبر على أذى الناس كما كان يصبر على أذاهم، وهكذا، سواء كانت السنة موافقة لرغبتنا أو مخالفة. هذه حقيقة المتابعة، فليكن هذا مقصدنا وعلى ضوئه نجتهد حتى نصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. هل المقصود بالأئمة هنا الأمراء والحكام فقط لا غير، أو يشمل أئمة الدين وهم العلماء كذلك؟ قولا لأهل العلم. ومما استأنس به القائلون بشموله للعلماء لفظ أئمة المسلمين، ولم يقل إمام المسلمين. طيب، النصيحة للعلماء تكون بمحبتهم واحترامهم أولا، لأنهم حملة الشريعة المبلغون للقرآن والسنة. ومن تأمل البلايا والمحن التي مرت على المسلمين في التاريخ والسير وجد من أعظم أسبابه احتقار العلماء وازدراءهم وتنفير العامة منهم. والذين ينفرون العوام من العلماء في الغالب طلاب دنيا وفتن، هذا أمر مقطوع به. فالخوارج وأهل الفتن ينفرون من العلماء لينفردوا بالعوام، وكذلك أهل الدنيا والشهوات، هذان صنفان جروا البلايا على الأمة من داخلها، والله المستعان. وكذلك من النصيحة للعالم أن يبين له إذا أخطأ، لأن العالم بشر يعتريه ما يعتري سائر البشر، فيناقش ويسأل عن وجه فتواه ويتثبت من صحة نسبة الفتوى له، لأن الكذب في هذا الزمن كثير جدا، وهذا كله مع الأدب وحسن الاعتراض. فلا ينسى ما فضل الله به من حفظ لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي النهاية هذا الصفة. وهذه الآداب في حق نصح يعني العلماء ليس تعظيما للعالم في ذاته، ولكنها استجابة لأمر الله بتوقيرهم وتبجيلهم واحترامهم، فسمعنا وأطعنا لمولانا وربنا. وكذلك النصح للولاة والحكام سواء كانت الولاية عامة أو خاصة يكون بمساعدتهم ومعاونتهم على الحق وبالسمع والطاعة لهم في غير معصية لله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأي مخلوق كائن من كان. وأما في المسائل الخلافية الاجتهادية وفي المستحبات فعلينا كذلك طاعتهم فيها. وكذلك من نصحهم بيان الصواب بالنسبة لأخطائهم، ويكون هذا البيان لهم أو لمن ينوب عنهم ممن يرجى أن يوصله لهم، لا يكون هذا البيان بعيدا عنهم على المنابر وعند العوام، لا. وكذلك أن تكون يعني من النصح لهم أن يكون في عنق كل مسلم بيعة لوال المسلمين، وكذلك حب صلاحهم والدعاء لهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مجابة لجعلناها للسلطان. وهذه طريقة أهل السنة. ومن نصح لهم ألا نخرج عليهم بالسيف ولو جاروا وظلموا واستأثروا بالدنيا. لماذا؟ طاعة لله ولرسوله لا لأجلهم، فإن الله سائلهم، كما في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. فقالوا الصحابة: فما تأمرنا يا رسول؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا والله سؤال وموقف عظيم، وإني أشفق عليهم من ذاك السؤال الذي لم ولن يتصوروا خطورته وشدته. وكذلك لا ننشر عيوبهم بين العامة ونؤلب عليهم الناس ونثير الفتن التي يذهب المسلمون ضحيتها، يذهب المسلمون الضعاف يعني تتدمر بسببها جميع قوى المسلمين. وكذلك تكون النصيحة بالحكمة مع بيان محاسنهم قبل العيوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد. انظر، أولا قال زادك الله حرصا، وبعدها التوجيه والنصيحة: لا تعد. ومثله لما قال ابن عمر: نعم الرجل عبد الله، ثم قال: لو كان. وهكذا. وهنا مثال بسيط يقرب الصورة، وانتبهوا جيدا. وهذا المثال يضربه دائما مشايخنا، يقولون: لو كان هناك بيت فيه مشاكل وهناك ظلم واقع من صاحب البيت الأب أو من الأبناء أو من كليهما، وفيه خلاف بين أهل البيت، فليس من العقل ولا الشرع أن يقال للأبناء: والدكم هذا رجل ظالم، أخذ أموالكم ومنعكم من حقوقكم ولا قام بالواجب، فعليكم أن تتمردوا عليه وأن تقوموا في وجهه. والآخر يقول للوالد: أبناؤك لا أدب عندهم، إلى آخره. فبالله عليكم، كيف سيكون حال البيت ووضعه؟ وهل سيصلح الأمر بهذه الطريقة؟ سيزيد الفساد وتزيد المصائب. فالطريقة الشرعية الصحيحة أن ينصح الوالد في السر ويذكر بالله وبحقوق أبنائه عليه وبيان صفاتهم الحسنة، وكذلك الأبناء يذكرون بحقوق والدهم والصبر عليه والدعاء له، وهكذا حتى يصلح الأمر. إذن لابد من نصحه برفق ولين، وأن يكون سرا كما جاء ذلك، يعني كما جاء بذلك النصوص، إن استطاع، لا أمام العامة مما يدعو إلى التحريش والنزاع، فإن الناس حكاما وشعوبا متقاربون في ظلمهم وتقصيرهم في حق الله وحق أنفسهم. ونحن الآن أحوج ما نكون إلى النصيحة بالرفق والحكمة، والكلام على هذا يطول، يعني الكل محتاج للنصيحة، حكام وعامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعامتهم، لاحظوا أنه لم يعد ذكر اللام لام الجر كما فعل فيما سبق، لأنه تابع لما مضى. والمقصود بالعامة هنا ما عدا ولاة الأمر، ونصيحتهم تكون بإرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وأن يعلموا أحكام الشريعة ويصبر عليهم ولا تكشف عوراتهم، ويوعظون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يعطيهم السلطان وهو الوالي العام أو المسؤول أو الوالي الخاص كالمسؤول والمدير، أن يعطي العام حقهم ويخاف الله فيهم. فإنه صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله، إلى آخر الحديث. وللنصيحة آداب كثيرة وتحتاج لحكمة، ومن أنفع أنواع تعلم الحكمة صحبة الحكيم في الدعوة والنصيحة والرفق واللين، فإن الرفق واللين ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الحكيم وينسب للشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وهذا من باب أولى، إذا لم تسمع النصيحة أنت بجعلها سرا فلن يستمع إليك المنصوح. وهذا الحديث عظيم جدا كما ترون، وفيه فوائد كثيرة وعلم غزير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، وموضوعه حرمة دم المسلم ولو ظاهرا، وكذلك الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله تعالى. وقوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما، مضى الكلام على ترجمته. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، يعني أمره الله سبحانه وتعالى، فالمسلم مبلغ عن ربه، لأن كل مسلم داعي، وليس لنا أن نقول أو نحكم بأهوائنا، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، هذا هو الأصل كما ذكر أهل العلم، من أن الأمة مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدليل. وعلى هذا فلا يصح قول من قال قتال الكفار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، هذا قول باطل لا يلتفت إليه البتة. وقوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، هذه اللفظة يفهمها كثير من الناس على غير وجهها، وتوضيح ذلك: قوله أقاتل من المقاتلة على وزن المفاعلة، فقال العلماء كعيني وابن دقيق وغيرهم وابن دقيق وغيرهم، قالوا المقاتلة تقتضي الحصول من الجانبين، فلا يعني قوله أمرت أن أقاتل لا يعني قتل الناس، لأن المقصود من المقاتلة الإذعان وتأمين نشر الإسلام وهيمنته وفهمه وفتح الفرصة لاعتناقه من غير المسلمين دون أي ضغط أو إكراه أو تشويه لصورته، فإن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا، ولهذا أوجبوا الدعوة إلى هذا الدين قبل القتال. ولو كان المقصود إبادة الكفار واستئصالهم لقال أمرت أن أقتل الناس، وفرق كبير بين أقتل وأقاتل كما قرر أهل العلم. ومن أوضح ما يكون من أن الاستئصال ليس مقصودا، من أوضح ما يكون الكف عن قتال النساء والصبيان والشيوخ ونحو ذلك، وهذا ما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. نعم، قلت هذا ما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. وهذا لا يعني أن القتال للدفع فقط، لا، القتال للطلب والدفع بنصوص القرآن والسنة وفعل الصحابة، ولا شك في هذا، ولكن له تفاصيل ومقاصد لا يتسع المقام لشرحها. ولنعلم أن المقاتلة أوسع من القتل، تشمل صورا كثيرة جدا يأتي ذكرها في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم أقاتل الناس، هل المقصود بالناس العموم يعني كل الناس؟ لأن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبالجزية الجزية تكف القتال ولو لم يسلم، وكذلك المعاهدون، معاهدون ومستأمنون، كل هؤلاء لا يجوز قتالهم مع أنهم لم يشهدوا بالشهادتين. لأجل هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المقصود بالناس المشركون، وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فليسوا داخلين في هذا الحديث، وإنما يطالبون قبل القتال بالجزية، فإن أعطوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فقد عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. وفي المجوس خلاف في أخذ الجزية منهم، بل قال بعض أهل العلم بقبول أخذ الجزية من جميع الكفار كما هو مذهب الإمام مالك واختاره ابن العباس بن تيمية رحمة الله على الجميع. وكذلك يخرج من هذا الحديث غير المقاتلين من النساء والصبيان. ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالناس الحربيون فقط، لأنه الباقي بعد هذه الاستثناءات، وهم الذين منعوا نشر الدين وحرموا الخلق الهداية ووقفوا بينهم بين الرحمة وأبوا الخضوع لخالقهم ورازقهم الذي سخر لهم السماوات والأرض وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فأي جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ لو رأينا عاقا لوالديه بالضرب أو الشتم لفعل الشرفاء فيه الأفاعيل، ولو احترقت منطقة كاملة بما فيها من النساء والصبيان فجاء المنقذون لإطفاء الحرائق وإنقاذ البشرية فاعترضهم معترضون يمنعون هذا، فباتفاق العقلاء يزالون بأي طريقة إن أمكن، فإن لم ينفع إلا قتلهم قتلوا عند جميع العقلاء لأجل إنقاذ الأمم التي خلفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا، هل حتى تصلح بمعنى التعليل؟ هل هي بمعنى التعليل أو بمعنى الغاية؟ تصلح بمعنى كذا وتصلح بكذا، وشرحها يأتي في الشرح الثاني. والخلاصة ما قاله شيخ الإسلام من أن المعنى لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالقتال إلا ليقروا ويعترفوا بالشهادتين، وليس المعنى أمرت أن أقاتل كل الناس وكل واحد إلى هذه الغاية وهي نطق الشهادتين، لا، وإنما المعنى لم أمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، يعني إلا لأجل النطق بالشهادتين وأقام الصلاة إلى آخره، وما سوى ذلك فلم يأمر بالقتال. يقول أبو العباس هذا خلاف النص والإجماع، يعني من قال أنه أمر بقتال جميع الناس إلى هذه الغاية، قال فسيرته أن من سالمه لم يقاتله. وبمثل هذا صرح ابن القيم في كتابه هدأ داية الحيارة، وفي كتابه كذلك أحكام أهل الذمة، وبين هناك أن بقاءهم وعدم قتلهم مع كونهم مشركين رجاء إسلامهم، وأنهم إذا رأوا هذا الدين بصورته الصحيحة من أخلاق المسلمين ومعاملاتهم وانتشار الدعوة بين صفوفهم فسوف يسلم بعضهم بلا شك، هذا أحب إلى الله من قتله، ذكر هذا في كتابه أحكام أهل الذمة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا 10 سنين حتى نقضوا العهد وبدأوه بالقتال. وقد يظن الشباب المتحمس أن هذا ضعف وذل، هذا ليس بصحيح، نحن لسنا في مقام مصارعة وانتقام وحظ للنفس، نحن في مقام طاعة وامتثال، إن قال ربنا أقدموا تقدمنا، وإن قال قفوا توقفنا، وإن قال أعطوهم أموالكم وبيوتكم ليسلموا أعطيناهم، وإن قال لا تقتلوا من ظاهره الإسلام لم نقتله، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، مضى معنا في حديث ابن عمر السابق بني الإسلام على 5 مضى شرح الشهادتين والصلاة والزكاة. وهنا في ظاهر الحديث أن العصمة عصمة الدم تكون بهذه الثلاثة، بالشهادتين والصلاة والزكاة، هذا ظاهر الحديث، وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث السابقة من أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، بل جاء الدخول في الإسلام دخولا أوليا بقول لا إله إلا الله كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. ونحن نعلم أن الشريعة تتساهل كثيرا في وصف الإسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من دخل الإسلام بشروط كما في حديث حكيم الحزام عندما قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر قائمة، والآخر الذي قال بصلاتين فقط وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الدخول في الإسلام يكون بنطق الشهادتين، بل يكون بقول لا إله إلا الله إن علم إقراره بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هنا يكون معصوم الدم في هذه الحال فقط، ثم ينظر فيه بعدها. فإن أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأقر بالزكاة عصم دمه في المآل وثبت حينئذ إسلامه، وبه جاءت النصوص والأثار. وأما إذا لم يقر بعد ذلك بالنبوة أو بالصلاة أو بالزكاة انتقضت العصمة وحل قتله حينئذ، لأنه لم يأتي بحقها، وهذا كله كما هو معلوم خاص بالإمام فلا يفعله أحد الناس، وإلا لعمت الفوضى وانتهكت الأعراض والأنفس باسم الدين ولو كان لحظ نفسه كما هو واقع في كثير من البلدان، والله المستعان. طيب لو أقر بها لكنه لم يأتي بها وامتنع من فعلها، هنا يفرق بين الواحد والجماعة. فأما إن كان واحدا فقد مضى بيان هذه المسألة في حديث ابن عمر السابق، وقلنا يكفر تارك الصلاة ويقتل دون تارك الزكاة على المختار من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للجماعة فيقاتلون بدلالة القرآن والسنة، وعليه استقر عمل الصحابة، وهذا ما يسمونه بالامتناع. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، يعني أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا دليل على أن الأصل في الكافر حل دمه وماله، وليس معنى ذلك أنه يقتل بكل حال، ولكن المعنى أنه غير معصوم. وأما قتله إن لم يكن معاهدا ولا ذميا ولا مستأمنا فموكول إلى الإمام بحسب المصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا ما قرره العلماء كأبي العباس بن تيمية رحمه الله. وأما المعاهد والمستأمن والذمي فلا تحل دماؤهم ولا أموالهم حتى ولو خانوا وظلم، فلا يحل إلا بقدر ظلمهم فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام كما سيأتي في الحديث التالي، كرجم الزاني الثيب وقاتل غيره والمفارق للجماعة الخارج عن الطاعة مثير الفتن ونحو ذلك ما سيأتي بيانه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحسابهم على الله تعالى، يعني بعدما يظهر، يعني بعدما يظهرون هذه الشعائر فلنا الظاهر منها، والله سبحانه وتعالى يحاسبهم على صدقهم وكذبهم، فليس علينا إلا البلاغ والأخذ بما ظهر منهم، ولم نؤمر بشق الصدور وتنقيب القلوب. وقوله رحمه الله رواه البخاري ومسلم، هذه اللفظة لفظة إلا بحق الإسلام لفظة البخاري، وأما مسلم فروايته بحقها وبحقه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك من جوامع الكلم من قواعد الدين، وعده الإمام أبو داود رحمه الله من قواعد الدين، و بيّن هذا الحديث وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض أو توقف، وأن الطاعة منوطة بالاستطاعة، والتحذير من داء الأمم التي قبلنا. وقوله رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، راوي الحديث اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكنيته أبو هريرة لأجل هرة كانت معه، واشتهر بهذه الكنية حتى اختلف على اسمه اختلافا شديدا، لأنه كان مشهورا بكنيته. أسلم في السابعة من الهجرة وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، كان عابدا ورعا له أخبار عجيبة ومناقبه كثيرة مشهورة، توفي تقريبا سنة 57 وله 78 سنة تقريبا، ودفن بالبقيع. وقوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذه الجملة بيان لوجوب اجتناب ما نهى عنه الشرع. ولذلك من ضعف إيماننا كثرة السؤال عن النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة، هذا كله بقصد الترخص، ما ما كان الصحابة يسألون لأجل هذا. وهنا قال فاجتنبوه، ولم يقيد ذلك بالاستطاعة، لأن الترك يقدر عليه كل أحد بخلاف الأمر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتنبوه، يعني وجوبا في المحرم وندبا في المكروه. وفي تعبيره بفاجتنبوه إشارة إلى أخذ الحذر والورع والاحتياط في الدين، فالاجتناب يحمل معنى الابتعاد، فهو أبلغ من الترك، وما نهى عنه الشارع أقل بكثير جدا مما أباحه كما بينا في الأحاديث الماضية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هنا قيدها بالاستطاعة، فلذلك من عجز عن بعض الأمور جاء بالباقي. فمن عجز عن القيام في الصلاة صلى جالسا، ومن عجز عن حفظ الفاتحة كاملة قبل الصلاة قرأ ما حفظ منها، فيأتي المسلم بما يستطيعه في جميع واجبات الدين وأوامره. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وقد قص علينا القرآن سبب هلاك السابقين لنجتنبها ولنعتبر لا للتسلية فقط. والهلاك هنا يشمل الدنيا والآخرة صلى الله السلامة. وسبب هلاكهم المذكور هنا كثرة مسائلهم بغير مسوق شرعي، يعني ليس للتعلم ولا للعمل. والمسائل جمع مسألة، مصدر سأل، لأن كثرة المسائل يعود في الغالب الأعم إلى عدة أمور مذمومة، منها الخاص بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما يوجد سببه في زمننا. فأما ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرة السؤال عما سكت عنه الشارع واستعجاله، هذا سبب لزيادة التكليف وتشديده كما في حديث ابن عباس لما سأل الأشج بن عبد القيس. وما كان سببه في زمننا فمنه الاعتراض على الأحكام الشرعية والاشتغال بافتراضات لم تقع بعد ولا يحتاج إليها السائل فتلهي عن الأهم، ومنها السؤال على وجه التنطع والتكلف والتشدد مما يورث مفاسد كثيرة كالتنازع وغيره، ومنها ما يكون على سبيل الاستهزاء والتفكه ونحو ذلك، منها ما كان على سبيل المجادلة والمراء والمخاصمة وغيرها كثير. وأما إذا كان السؤال للفهم والعمل والعلم فهو مستحب كمدارسة مثلا القرآن والسنة، بل قد يكون واجبا، وليس سياق الحديث فيها كما سنبين في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم واختلافهم على أنبياء، يعني بمعارضتهم وعدم قبول كلامهم وتفرقهم عليهم، إما لشك أو احتقار بأنهم أعلم وأفهم وغير ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.